في تحليلنا اليوم عندنا مجموعة من المصادر على رأسها العدد الأخير من مجلة الويكند. المصادر هذه ترسم صورة متعددة الأبعاد للمغرب حالياً، يعني سنرى كيف الدولة تتعامل مع تحديات كبيرة مثل قوة الطبيعة، وفي نفس الوقت كيف تبحر في عالم الدبلوماسية المعقد وتشتغل على تحديث بنيتها الداخلية. خلينا نبدأ من النقطة الأكثر إلحاحاً، الفيضانات الأخيرة. كان في ترقب كبير لرد فعل الحكومة، والمصادر تسلط الضوء على أول ظهور إعلامي لوزير التجهيز والماء نزار بركة.
بالفعل، والملفت في ظهوره ما كانش بس اللي قاله، لأ، كان في تركيز على استراتيجية تواصل معينة. يعني هو دافع بقوة عن فكرة إن الأولوية لازم تكون لخطاب الخبراء بدل السياسة.
منطقي جداً، إبعاد السياسة عن إدارة الكوارث.
تماماً، الفكرة كانت واضحة. وقت الأزمة، الناس محتاجة معلومات دقيقة وموثوقة، مش سجلات سياسية. وهذا التوجه، حسب المصدر، كان بتوجيهات عليا من الملك محمد السادس، اللي حشد كل أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية لهدف واحد، هو حماية الناس.
لكن هنا يأتي الجزء الذي يقلب المعادلة تماماً. لما نتعمق في الأرقام اللي قدمها الوزير، نكتشف إننا ما نتكلم عن مجرد أمطار غزيرة، الموضوع أكبر بكثير.
نحن نتحدث عن ظاهرة بأبعاد تاريخية.
بالضبط. المصدر يذكر أن معدل التساقطات من سبتمبر 2025 وصل 150 مليمتر، وهذه زيادة 35% عن المتوسط السنوي. والأكثر من كده، كميات المطر تضاعفت 3 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
انتظري، الرقم الأكثر يعني جنوناً لسه ما جاء. الواردات المائية على السدود تجاولت 12 مليار متر مكعب، وعلشان نحط الرقم هذا في سياقه، 11.7 مليار متر مكعب منها نزلت في أقل من...
لحظة، 11.7 مليار في شهرين؟ هذا رقم لا يصدق.
في أقل من شهرين، هذا يوازي تقريباً كل اللي يدخل السدود في سنة عادية جيدة، وأحياناً أكثر. الصورة اللي يشمها هذا الرقم هي صورة طوفان بكل معنى الكلمة.
وهذا يفسر حجم الأزمة اللي شفناها على الأرض.
بالضبط، لكن هنا تكمن المفارقة المدهشة. هذه الكارثة الطبيعية كانت في نفس الوقت يعني آلية تصحيح قسرية من الطبيعة نفسها. حلت مشكلة جفاف هيكلي استمرت سنوات في غضون أسابيع. المصدر يشير إلى أن مخزون السدود قفز ووصل إلى 69.4% من طاقتها الاستيعابية.
طيب، إيش معنى هذا الكلام بلغة بسيطة للمواطن العادي؟
يعني أن المغرب أمن احتياطياته من مياه الشرب لمدة ما تقل عن سنتين، وممكن المدة توصل 3 سنوات كاملة بعد ذوبان الثلوج الكثيفة اللي نزلت على الجبال. هذا تحول جذري. البلد انتقل من حالة الإجهاد المائي الحاد إلى حالة الأمان المائي النسبي.
هذه هي النقطة المذهلة فعلاً. هذا يغير تماماً طريقة التفكير في إدارة الموارد المائية، صح؟ لم تعد المسألة فقط كيف نخزن المياه الشحيحة، بل صارت كيف ندير الوفرة المفاجئة هذه. تحدي من نوع آخر تماماً. وبينما كانت البلاد تتعامل مع هذا التحدي الداخلي الهائل، كانت تحقق نجاحاً كبير على الساحة الخارجية.
نعم، وهذا التزامن لافت جداً. في خضوف إدارة أزمة الفيضانات، المصادر تتكلم عن فوز المغرب بولاية ثالثة على التوالي في مجلس السلم والأمن الإفريقي،
وهو من أهم أجهزة صنع القرار في الاتحاد الأفريقي.
تماماً.
حسناً، خلينا نفكك هذا الموضوع. هل هذا مجرد منصب دوري أم له دلالة أعمق؟ الفوز للمرة الثالثة يبدو أكثر من مجرد صدفة.
هو أبعد ما يكون عن إجراء بروتوكولي. المصادر تصف هذا الحدث بأنه تتويج لمسار كامل. شوفي، لو كانت عودة المغرب للاتحاد الإفريقي في 2017 هي مرحلة إثبات الحضور، فهذا الفوز يمثل الانتقال لمرحلة الريادة المؤسساتية.
وكيف تم الفوز؟
من الدور الأول وبأغلبية مريحة جداً، 34 صوتاً. هذا يعكس ثقة واسعة من الدول الإفريقية.
وما الذي يثقون به تحديداً؟ ما هو النموذج المغربي ليبدو أنه يلقى هذا القبول؟
هو نموذج يربط بشكل عضوي بين الأمن والتنمية والتكوين. المغرب لا يقدم مقاربة أمنية بحتة لمشاكل القارة، بل يطرح رؤية متكاملة. تقول الرؤية إنه لا يمكن تحقيق أمن مستدام بدون تنمية اقتصادية حقيقية، ولا تنمية بدون استثمار في الإنسان. هذه الرؤية لها جاذبية كبيرة في قارة تواجه تحديات متداخلة.
يعني المغرب لم يعد مجرد عضو، بل صار لاعب رئيسي يساهم في صياغة أجندة القارة. وهذه الريادة القارية أكيد مبنية على شبكة علاقات دولية قوية، يمكن أقدمها هي العلاقة مع الولايات المتحدة. المصادر اللي عندنا تتكلم عن احتفال أقيم في واشنطن ببرنامج فولبرايت.
نعم، والتوقيت هنا له دلالة رمزية كبيرة. المصدر يشير إلى أن هذا الاحتفال يتزامن مع استعداد أمريكا للاحتفال بالذكرى 250 لاستقلالها. وفي هذا السياق يتم الاحتفاء بقرنين ونصف من العلاقات مع الرباط، وهي من أقدم علاقات الصداقة في تاريخ أمريكا كله.
وهنا نشوف قوة ما يسمى الدبلوماسية الناعمة. الأمر مش بس سياسة ومعاهدات، بل بناء علاقات حقيقية من خلال الثقافة والتعليم.
بالضبط، ريبيكا غيفنر المديرة التنفيذية للجنة وصفت برامج التبادل هذه بأنها جسور حقيقية بين الشعوب تساهم في بناء قيادات المستقبل. هو استثمار طويل الأمد. تخيلي إن قادة المستقبل في الإدارة والعلوم في البلدين عندهم هذه التجربة المشتركة وهذا الفهم لثقافة الآخر. هذه الشبكات تصبح رصيد استراتيجي لا يقدر بثمن.
وهذا يقودنا لنقطة أوسع. هذه الديناميكيات الدبلوماسية مرتبطة بتحولات أكبر في موازين القوى العالمية، ويمكن أوضح مثال هو الطاقة. عندنا خبر قد يبدو تقنياً، لكنه في الحقيقة يعيد رسم الخرائط الجيوسياسية في المنطقة. المصدر يكشف أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة موردي الغاز لإسبانيا في يناير 2026، وتجاوزت الجزائر لأول مرة بهذا الشكل الواضح.
الأرقام هنا تحكي قصة مذهلة. استوردت إسبانيا 15.26 تيراوات ساعة من الغاز المسال الأمريكي، وهذا يمثل 44.4% من إجمالي وارداتها الشهرية. هذه حصة ضخمة.
44.4%.
نعم، هذا التحول يعكس ديناميكية أوروبية أوسع، وهي السعي لتنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمنها القومي والابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد.
لكن هل هذا التحول مستدام؟ الغاز المسال الأمريكي أغلى ويتطلب بنية تحتية معقدة. هل هو مجرد رد فعل قصير المدى أم تغيير هيكلي حقيقي؟
هذا هو السؤال الجوهري. ما نراه هو أن أوروبا وإسبانيا كمثال مستعدة تدفع علاوة أمنية مقابل إمدادات موثوقة. الاستثمارات الضخمة في محطات استقبال الغاز المسال تشير إلى أن هذا ليس توجهاً مؤقتاً، إنه رهان استراتيجي. والولايات المتحدة بفضل ثورة الغاز الصخري أصبحت لاعباً رئيسياً يمنحها نفوذاً جيوسياسياً هائلاً.
وهذا الدور الأمريكي المحوري لا يقتصر على الطاقة. نفس المصادر تشير إلى تحركات دبلوماسية أمريكية مكثفة على جبهات أخرى حساسة جداً. في حديث عن مبادرة مجلس السلام لغزة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب وانضمام إسرائيل الرسمي لها، وفي نفس الوقت استضافة أمريكا لمشاورات متعددة الأطراف في مدريد لدفع الحل السياسي لقضية الصحراء.
وما يجمع بين هاتين المبادرتين رغم اختلاف تفاصيلهما هو نمط معين من الدبلوماسية الأمريكية، محاولة بناء تحالفات متعددة الأطراف لمعالجة نزاعات معقدة، بدلاً من المفاوضات الثنائية المباشرة اللي غالباً توصل لطريق مسدود. لكنه طبعاً مبادرات محفوفة بالتحديات.
إذن بينما تدور كل هذه الأحداث الكبرى على الساحة الدولية، المصادر تظهر لنا وجود مسار موازن من النشاط المكثف داخل المغرب يركز على تحديث المؤسسات.
نعم، وهذا مهم جداً. وكأن هناك قناعة بأن القدرة على المنافسة في الخارج تعتمد على قوة المؤسسات في الداخل. على سبيل المثال، المصادر تتحدث عن مصادقة الحكومة على تعديل قانون المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. قد يبدو هذا خبراً تقنياً، لكنه في جوهره يهدف لربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد والمجتمع الحقيقية.
وإلى جانب البحث العلمي، هناك تركيز على الحكامة والشفافية.
بالتأكيد، نجد في المصادر خبراً عن شراكة جديدة بين هيئة النزاهة والوكالة الوطنية لتعزيز الحكامة. الهدف هنا هو تعزيز الشفافية في إدارة المؤسسات العمومية، نقدر نقول أن هذا مثل بناء نظام التشغيل أو السوفتوير لدولة حديثة، وليس فقط الاهتمام بالهاردوير.
وأحياناً نرى هذا النظام يعمل على مستوى صغير وملموس. حتى الأخبار الصغيرة قد تكون ذات دلالة، مثل توقيف طبيب في الدار البيضاء متورط في قضية وصفات طبية مزورة.
بالضبط، هذا الخبر الصغير هو مثال حي على تطبيق سيادة القانون. يظهر أن تحديث الأطر القانونية ومحاربة الفساد مش مجرد شعارات، بل لها تأثير مباشر على حياة الناس. في خيط مشترك يربط بين كل هذه الجهود، وهو بناء دولة مؤسسات قادرة على مواكبة تحديات القرن 21.
إذن بعد كل هذا، ما هي الصورة الكلية التي تتشكل لدينا من خلال هذه المصادر؟ نرى لقطة مكثفة لدولة تتعامل مع أزمة طبيعية حادة وتحولها لفرصة، وفي نفس الوقت ترسخ مكانتها كلاعب دبلوماسي مؤثر.
وما تقدمه لنا هذه القراءة هو لمحة عن عالم شديد الترابط، حيث يمكن لتساقطات مطرية استثنائية أن تغير الخارطة الاقتصادية للبلاد، ويمكن لتصويت في أديس أبابا أن يكون تتويجاً لاستراتيجية دبلوماسية تم بناؤها على مدى سنين، كما يمكن لقرار تجاري في سوق الطاقة أن يعيد رسم موازين القوى الجيوسياسية. كل قطعة في هذه الأحجية مرتبطة بالقطع الأخرى.
لنختم بفكرة أخيرة للمستمع للتفكير فيها، هي مستوحاة من اقتباس ورد في أحد المصادر من سام ألتمان المدير التنفيذي لأوبن أي آي، يقول: الذكاء الاصطناعي لن يأخذ مكانك، ولكن الشخص الذي يعرف كيف يستخدمه هو من سيفعل. لقد أمضينا هذا الوقت في تحليل أنظمة معقدة، أنظمة المناخ، الدبلوماسية، أسواق الطاقة، الأطر القانونية.
والسؤال الذي يطرحه هذا الاقتباس هو: ماذا يحدث عندما ندخل متغيراً جديداً وقوياً بشكل هائل مثل الذكاء الاصطناعي في كل معادلة من هذه المعادلات؟
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير جذرياً طريقتنا في التنبؤ بالفيضانات وإدارة السدود، أو في تحليل البيانات الدبلوماسية، أو حتى في كشف أنماط الفساد؟
هذا هو السؤال الكبير الذي يتركه لنا المستقبل، والذي قد تكون الإجابة عليه هي القصة الأهم في السنوات القادمة.